أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من كتابنا المسموع القرآن منهج هداية لسماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله. ونستهل حلقتنا هذه بالكلام حول التفسير بالقرآن، حيث كتب لنا سماحته:
نجد في القرآن الكريم معالم أصول الدين، وخاصة التوحيد وصفات الخالق عز وجل واليوم الآخر وما فيه من حساب وجنة ونار وما يجري فيهما، والأحكام الشرعية بقواعدها العامة في مسائل الحلال والحرام، وبعض التفاصيل المرتبطة بالأحكام الخمسة: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، والدروس والعبر والتوجيهات التي ترقى بالأخلاق الفاضلة، وكل ما يرتبط بهداية الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الأمثال والقصص وغيرهما. إن كتاب الله هو المصدر الأول والأساس للتشريع الإسلامي، ويجب العودة إليه لمعرفة الأحكام الشرعية، فهو الذي يهدي إلى سبيل الله تعالى. قال جل وعلا:
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
يأتي دور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليفسر ويوضح المعاني المقصودة.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ثم دور الأئمة عليهم السلام من بعده ليشرحوا ويبينوا، ولكن هذه الشروحات والتفصيلات والتوضيحات محكومة للقواعد التي رسمها القرآن الكريم، حيث لا يحتاج الإنسان في طريق الهداية إلى أي قاعدة أخرى تضاف إلى القواعد المرسومة في هذا الكتاب الحكيم، ولا إلى أي قاعدة بديلة، لأنها لا ترقى إلى كمال قواعد القرآن الكريم. إنما نقل من تفسير وتعاليم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما شابه الخطأ والدس والافتراء، جعلنا أمام كم كبير من الروايات غير الصحيحة، لذا لا بد من العودة إلى القرآن كأصل للاستفادة مما صح لدينا من روايات، ليكون الحسم للقرآن الكريم. عن الإمام الصادق عليه السلام خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقل. وقال عليه السلام: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وقال أيضا: ما لم يوافق من الحديث كتاب الله فهو زخرف. وعن الإمام الكاظم عليه السلام: إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله.
بعد التفسير بالقرآن انتقل سماحة الشيخ حفظه الله إلى التفسير بالرأي، وحوله قال:
يجب العودة إلى السنة الشريفة التي فسرت وبينت وفصلت المعاني المقصودة لآيات القرآن الكريم، ولكن لا يمكن التفسير بالرأي، وذلك بالاكتفاء بفهم اللغة العربية ومعاني الألفاظ، أو بالاعتماد على المخزون الثقافي للمفسر بمعزل عن السنة الشريفة، بل لا يمكن رسم المباني الفكرية والقناعات العقلية المسبقة لتحوير معنى ألفاظ القرآن بما يتلاءم مع بعض القناعات. عن الإمام الصادق عليه السلام: واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السبب في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا. والتفسير بالرأي هو القول بغير علم. يقول العلامة الطبطبائي: ومن هنا يظهر أن التفسير بالرأي كما بيناه لا يخلو عن القول بغير علم، كما يشير الحديث النبوي السابق: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ومن هنا يظهر أيضا أن ذلك يؤدي إلى ظهور التنافي بين الآيات القرآنية، من حيث إبطاله الترتيب المعنوي الموجود في مضامينها، فيؤدي إلى وقوع الآية في غير موقعها ووضع الكلمة في غير موضعها، ويلزمها تأويل بعض القرآن أو أكثر آياته بصرفها عن ظاهرها.
ثم يعرض لنا سماحته بعضا من الروايات التي تنهى عن التفسير بالرأي، ومنها:
وردت روايات كثيرة تنهى عن التفسير بالرأي، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وإنما تكون العودة إلى السنة الشريفة لتبيان ما لم يتضح لنا من معاني آيات القرآن الكريم، أو للمزيد من التفصيل والحدود والقيود والخصوصيات التي تبينها هذه السنة. وقد أوصى أمير المؤمنين علي عليه السلام عبد الله بن عباس لما أرسله للاحتجاج على الخوارج بقوله: لا تخاصمهم بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاججهم بالسنة فإنهم لن يجدوا عنها محيصا. ولكن ماذا عن الروايات التي تحدثت عن باطن وظاهر لآيات القرآن الكريم، كقوله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله عز وجل آية إلا لها ظهر وبطن، وقول أمير المؤمنين عليه السلام: القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
ما هي مسؤوليتنا إذن؟ يعقب سماحته:
نحن مسؤولون أن نتقصى الروايات التي تحدد الظاهر والباطن، فالمسألة ليست استنسابية، بل المعول الأساس للآيات هو ظاهرها بحسب ضوابط التفسير المعتمدة، ومن تخلى عن الظاهر بحجة الاعتماد عليها للباطن أخطأ الطريق. وقد بين الإمام الخميني قدس سره، وهو العرفاني العظيم الذي واكب عظمة المضمون القرآني في مجالاته المختلفة، يدعو إلى الاهتمام بالظاهر كمدخل طبيعي لفهم معاني ومقاصد القرآن الكريم، ليكون تعبيراً عن الرقي الروحي بسلوك طريق الظاهر. قال: إن الطريقة والحقيقة لا يحصلان إلا من طريق الشريعة، فإن الظاهر طريق الباطن، بل يفهم منه أن الظاهر غير منفك عن الباطن، فمن رأى أن الباطن لم يحصل له مع الأعمال الظاهرة واتباع التكاليف الإلهية فليعلم أنه لم يقم على الظاهر على ما هو عليه.
جري القرآن، مفهوم طرحه سماحته في هذا العنوان، فما هو؟
توضح لنا أسباب النزول ظروف الآيات للإضاءة على معانيها، ولا يعني هذا أن ينحصر معناها في الحادثة التي جرت، إذا ما كان المعنى شاملا وواسعا ليطال الحالات المشابهة عبر الزمن، أو لينطبق على مجالات عدة. فآيات التوجيه الأخلاقي والتوبة والوعد والوعيد والأمثال وغيرها مما نزل في حادثة معينة تجري عبر الزمن على مصاديق كثيرة، وهو ما يسمى بجري القرآن، بحيث لا تختص الآية بمصداق واحد وإنما بكل المصاديق المشابهة. وعن الإمام الباقر عليه السلام: ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. وعن أبي عبد الله عليه السلام: إن القرآن حي لم يمت، وأنه يجري ما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا.
القرآن بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، هو منهج هداية. نختم وإياكم فصلنا الثاني من كتاب سماحة الشيخ نعيم قاسم حفظه الله، القرآن منهج هداية. نلقاكم والفصل الثالث في الحلقة القادمة إن شاء الله. في أمان الله.